وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام الدين. بقي الكلام في هذا المبحث الأخير. قلنا الترجيح بالظن غير المعتبر بغير محلية، لأنه إذا كانت الأدلة الثابتة الدالة على الترجيح بأمور مخصوصة مثل حسنة الراوندي التي حصلت الترجيح بموافقة الكتاب العزيز والسنة النبوية الشريفة ومخالفة العهد، فباقي المرجحات حتى الشهرة الروائية وليست مرجحة فضلا عن الظن غير المعتبر. ونقلنا بعض الكلام للشيخ الأعظم الشيخ الأنصار رحمه الله حيث استدل على الترجيح بمطلق الموافقة، يعني ما يظن من خلاله الأقربين للواقع. قلنا الترجيح بكل مزيه لم يفرد، بقي عندنا دليلان استدل من خلالهما على أن الترجيح بالظن غير المعتبر ثابت، يعني يمكن الترجيح بالظن غير المعتبر. الدليل الأول ما هو؟ قالوا مقدمات الانسداد الجاري في الأحكام الشرعية كلية، مبحث الانسداد الذي تقدم معنا، مبحث الانسداد ينتج حجية الظن مطلقا في الأحكام الشرعية وحجية الظن مطلقا بالأصول يعني الأدلة الطرق وحجية الظن بالترجيح، حجية الظن أيضا بالترجيح. إذن مقدمات الانسداد تنتج حجية الظن مطلقا سواء أكان متعلقا بالأحكام الشرعية بالأدلة الشرعية بالترجيح، وعليه إذن يمكننا أن نقول أن الظن الموجود يمكن الترجيح به من خلال مقدمات الانسداد
بناء على أن النتيجة
طبعا والجواب أولا إذا سلمنا بأن نتيجة مقدمات الانسداد هكذا بعد لا يكون غير معتبر، يصبح ماذا؟
معتبر.
خرج عن البحث، خرج عن البحث، يصبح معتبر. هذا الظن، نحن كلامنا الظن الذي لم يقم دليل على حجته لا خاصا ولا عامة ولا مطلقا. فلو فرضنا أنه مقدمات الانسداد تشمل هكذا ظن لخرج عن محل الكلام، هذا أولا. ثانيا مقدمات الانسداد إنما نتيجتها إما حجية الظن بالأحكام الكلية فقط أو حجية الظن بالأدلة الشرعية فقط أو بهما معا كما اخترنا ذلك. نحن اخترنا أن حجية الظن يعني نتيجة مقدمات الانسداد هو الأخذ بالظن مطلقا في الأحكام الشرعية وفي الأدلة. أما الظن بالترجيح من أين؟ نتيجة مقدمات الانسداد قاصرة عن إثبات الظن بالترجيح، قاصرة، غاية ما تثبته هو فقط حجية بالأحكام الشرعية أو الأدلة الشرعية الطرق. إذا هذا الدليل لم يكتب له التوفيق. الدليل الأخير قالوا ما شاء الله، ليش لا نجري مقدمات الانسجام في خصوص الظن غير المعتبر بالتجربة. يعني مرة يجري مقدمات الانسجام لإنتاج حجية الظن في الأحكام الشرعية أو العدلية، ومرة لا، نجري مقدمات الانسجام فقط للظن بالترجيح. للظن بالترجيح فقط. لماذا لا نجري مقدمات الانسجام في الظن بهكذا حالة؟ لماذا؟ كيف؟ قالوا كيف؟ مثل مقدمات الانسجام في الأحكام الشرعية، عندنا علم إجمالي ولا يمكن الاحتياط أو أنه في عصر ولا يمكن الرجوع إلى الأصل، ويقبح ترجيح المرجوع على الراجح، ويتعين الأخذ بالضبط. قال تعالى خلاص، وانسد باب العلم والعلمي فيها بالمرجحات، هذا مقدمة أساسية، وانسد باب العلم والعلمي فيها، والجواب انصافا بعض مقدمات الانسجام الموجودة في الأحكام الشرعية والأدلية أصلا ليست موجودة هنا. أولا تقولون عندنا علم إجمالي بالمرجحات ولا نعلمها بالتفصيل، ولا يمكن الاحتياط فيها، ولا يمكن إجراء الأصل هكذا. أولا بالنسبة للمرجحات المنصوصة، على فكرة من غير المنصوصة محصورة في أربعة خمسة، موافقة الكتاب والسنة، مخالفة العام، الشرع الروائي، الأصدقية، الأورعية، الأوثقية مثلا، هذه منصوصة. إذا معلوم التفصيل، مو غير معلوم، معلوم هي معلومة، ها واحد. ثانيا أفرض معلومة بالإجمال، ما ندري أفرض أنه معلومة بالإجمال، لكن الاحتياط ممكن، لا يلزم له لا عصر ولا اختلال نظام ولا من يحزنه، ممكن الاحتياط سهل جدا فيها. وأيضا يمكن إجراء الأصل العملي في موضع الشك أنه هذا مثلا مرجع أو غير مرجع كذا، يمكن إجراء الأصل العملي ولا يلزم منه الخروج عن الدين، هناك كان قلنا لا يصح إجراء الأصل العملي يلزم الخروج عن الدين، لا يلزم الخروج عن الدين أصلا. وبناء عليه وين مقدمات الانسجام حتى نقول انه ماذا نجري مقدمات الانسجام بخصوص الظن بالترجيح؟ وين؟ لا على الاجماع، ولا ان الاحتياط في عصر او حرج، ولا انه يلزم من جرم الاصل مخالفه الدين، ما يلزم شيء اصلا. وبناء عليه ثم نحن نعلم المرجحه علوه التصوير، علوه. إيه نحن بناء على الفرض، أننا نعلم الفرض، هو فرض على فرض، يعني بالنتيجة نحن نعلم. ثم يعني المعلوم بالإجمال لا يزيد الذي نعلمه، لا يزيد عن الواقع، ينحل. شاهد الحال هكذا استدلال اصلا لم يكن له توفيق، الانصاف انه لا يمكن الترجيح بالظن غير المعتبر. هذا تمام الكلام في القسم الاول. اما القسم الاخير من هذا البحث وننتهي من نباحه الحجج، القسم الاخير وهو الظن الذي قام دليل على عدم اعتباره. يعني مرة نقول عندنا ظن غير حجي، يعني كنا صالح عن شيء ثاني، لا ننسى. قلنا تقتضى الأصل على الحجة الظن، يعني القاعدة تقتضي أن الظن غير حجة بالأصل. إذا قلنا الشك في الحجة يساوي في القطع بعدم الحجة، صار قلنا هكذا إلا ما خرج بالدليل. وقد أثبتنا أن بعض الظنونات الخاصة حجة، أثبتنا هنا خبر واحد. وأما الظن الذي لم يقم دليل على حجيته يبقى غير حجة، قلنا مثل مثلا الشهرة الفتوائية، مثلا مثل إجماع المنقول بخبر واحد، مثلا مثل أولوية الظنية، مثلا ها وهكذا بعضهم. ومرة ثالثة عندنا ظن قام دليل خاص على عدم حجيته، مثل الظن القياسي، الظن الآتي من القياس والاستحسان. طبعا الظن الآتي من القياس قام الدليل الشرعي على عدم حجيته. وأنا ما رأيت مثل ما رأيت في الرواية الدالة على حرمة القياس، ما لم أرى الأدلة المتواترة جدا، بعضهم يقول ما يقل من 400 رواية في حرمة القياس. حتى أن بعض الأعلام لما رأى مثلا عندنا الإسكافي رحمه الله وابن أبي عقيل وبعض كان عن الجماعة ابن جنيد أبو علي، فكان يعمل القياس. طبعا هو كان استبصر ابن جنيد استبصر فبقي يعمل بالقياس مع المجانين عندنا، يعني رجل عظيم الشأن. ومع هذا بينما يعمل بالقياس بعض حتى روايات ابن جنيد لم يعمل بها، وفقط القياس حتى روايات لم يعمل بها، يعني ما يشمون في رائحة القياس. إذا تلاحظ بعض العبارة يقول هذا في رائحة القياس، بعض الأدلة مجرد الرائحة يهربون منها. على كل حال، فطبعا أنا قلت سابقا القياس تارة في الأحكام الشرعية وأخرى في الموضوعات الخارجية، خلي بالك شيخنا، المحرم والذي لا يجوز العمل به والاستناد إليه والاعتناء به إلى آخره هو القياس في الأحكام الشرعية. القياس في الأحكام الشرعية لا يمكن العمل به، أما في الموضوعات لا محظور. في الموضوعات الملاكات عند العرف، ملاكات مثلا ترى العرف يقول هذا نعطيه كذا أو يستحق يكون كذا، يجدون فيه ملاك الفقر أو مثلا التواضع أو الأخلاق الحسنة، فتراهم يقول هذا أيضا نفعل هكذا مثله، يرون مثله عن أخلاق حسنة وطيبه إلى آخره. قياس بالموضوعات لا محظور فيه، الإشكال القياس في الأحكام الشرعية من هذا الوجه. لذا أن بعض الروايات الصحيحة أبو حنيفة يقول للإمام الصادق عليه السلام أيش فرق، أيش كان مستعمل بذكر، أيش فرق بين ظلال المحرم وبين الأرض، يعني إذا كان ماشي لا يجوز إذا كان الخباء يجوز، أيش فرق؟ قال أبو عبد الله أن السنة لا تقاس. هذا هو الفرق. على كل حال كثير من الأمور فيها من هذا الباب. فحينئذ إذا جاء قام الدليل الخاص مثل القياس، فهل الظن القياسي تجبر به الرواية إذا كان ضعف السند وحصل ظن لنا بصدور رواية عن القياس؟ هل الظن القياسي يوهن الرواية؟ يعني الرواية الصحيحة معتبرة حجة لكن عندنا ظن بعدم الصدور، وهذا الظن نشأ من القياس، هل يمكن الترجيح بالظن القياسي الجواب أصبح واضح. لكن أقرأ لكم بعض الكلام للشيخ الأنصاري رحمه الله، ثم أنا عندي تعليق على ذلك. الشيخ الأنصاري رحمه الله قال فيما يرجع إلى الجبر بالظن القياسي، قال فلا ينبغي التأمل، قال لا ينبغي التأمل في عدم كونه مفيدا للجبر لعموم ما دل على عدم جواز الاعتناء به للقياس واستعماله في الدين. ثم قال فيما يرجع إلى الوهم، هل أن الظن الناس من القياس يوهن الرواية الصحيحة؟ قال فيما يرجع إلى الوهم مع استمرار السيرة على عدم ملاحظة القياس في مورد من الموارد الفقهية وعدم الاعتناء به في الكتب الأصولية، فلو كان له أثر شرعي ولو في الوهم لوجب التعرض لإحكامه في الأصول والبحث والتفتيش عن وجوده في كل مورد من موارد الفروع. قال أصحابنا رحمه الله، نعم يقول تركوا، ترك أصحابنا في الأصول والفروع يعني ضمن القياسي للمنشم القياس، بل تركوا روايات من اعتنى به منهم، وإن كان من المؤسسين لتقرير الأصول وتحرير الفروع كالإسكافي الذي ينسب إليه أن بناء تدوين أصول الفقه من الإمامي منه من الإسكافي ومن العماني، وبما أنهم عملوا بالقياس فأصحابنا تركوا أصلا لم يأخذوا الروايات منهم فضلا عن القياس. وقال في المقام الثالث فالظاهر من أصحابنا عدم الترجيح به، إلى أن قال لأن دفع الخبر المرجوح بالقياس عمل به حقيقة إلى آخره. القياس نحن قلنا مر معنا في عدة موارد الأئمة عليهم السلام ينهون ويدفعون عن العمل بالقياس، لكن رواية معروفة يقول يعني أبو يوسف هو تلميذ أبو حنيفة، فكان الإمام الكاظم عليه السلام عند المهدي العباسي، فقال أبو يوسف للمهدي العباسي أتأذن لي أن أسأله عن مسائل ليس عنده فيها شيء؟ الإمام الكاظم قال سأله. العباسيون يهمهم هذا الأمر أنهم يفهموا أهل البيت عليه السلام، يفهموهم أمام الناس. قال سأله نعم، فتوجه إليه قال أسألك أبو يوسف يقول للإمام الكاظم عليه أسألك عند المهدي العباسي، قال نعم، قال ما تقول في تضليل للمحرم، المحرم تضلل؟ قال لا. قال فينزل ويدخل الخباء، يعني إذا مثلا كان ماسه نزل على الأرض ودخل خباء يعني تضلل ويدخل الخباء، قال نعم. قال بعض الروايات تقول فضحك أبو يوسف، ليس في هذه الرواية، رواية أخرى تقول فضحك أبو يوسف، بعض الروايات في هذا الرواية لا يوجد فيها أنه فضحك أبو يوسف. قال أبو يوسف للإمام قال وما الفرق ولما، قال ولما يسأله الإمام الكاظم ليش فرقت ولما، قال هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام القاضي بن أبي يوسف: أسألك ما تقول في الحائض في الطامث؟ ما تقول في الطامث؟ أتقضي الصلاة؟ قال: لا. قال: أتقضي الصوم؟ قال: نعم. قال: ولما؟ قال: هكذا جاء عن النبي. قالوا: هكذا جاء عن النبي الإمام القاضي. فقال المهدي العباسي لأبي يوسف: ما أراك صنعت شيئا؟ وإذا قلت لي أنه أسأله السؤال لا يعرف، ما أراك صنعت شيئا؟ قال: رماني بحجر دامس. الشاهد مع مشكلة القياس كان العلم يبتلون بها في ذاك الوقت، يسأل كثير من المسائل، يقول لي لما الإمام يقول إن أول من قاس إبليس أنه كذا وأنه كذا وإلى آخره. شاهد الحال، فكثير من النهي عنه. فالأعلام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أكتعين صعيد قالوا: أصلا لا يجوز الاستناد إلى الظن القياسي، لا في الجبر ولا في الوهم ولا في مقام الترجيح ولا في شيء. الانصاف شيخنا، اشوف الانصاف وين، قالوا: لانه عملا بالقياس، ان الاستناد اليه كانك استندت الى القياس. ولذا حتى بعض الاصحاب يعني هم اجلاء اشتبهوا ووقعوا في القياس، وترى لبعض الناس حتى بعض الفقهاء قد يقع في القياس من حيث لا يلتفت. يقع في القياس قد لا يلتفت وليس متعمدا. يعني مثلا أبان بن تغلب، أبان بن تغلب صاحب أبان معروف، يقول: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قطع أصبعا من أصابع المرأة، كم فيها؟ قال: 10 من الإبل. قلت: قطع 2؟ قال: 20. قلت: قطع 3؟ قال: 30. قلت: قطع 4؟ قال: 20. قلت: سبحان الله أبان، قلت: سبحان الله، يقطع 3 فيكون عليه 30، ويقطع 4 فيكون عليه 20. إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق، ونبرأ ممن قاله ونقول الذي جاء به شيطان. هنا أساء الأدب أبان مع الإمام الصادق عليه السلام، هنا أساء الأدب. مفروض ما يقول لحضرة الإمام الصادق من جاء به شيطان. أساء الأدب الإمام صلى الله عليه وسلم، وهذه دأب الأئمة. وترى الأدب وحسن الأخلاق لا يأتي يعني بالبيع والشراء، يحتاج إلى ترويض النفس، يحتاج إلى ترويض النفس. ولا الإمام في هذا الموقع كان يعني مثلا يوبخه أبا، يوبخه كعب مثلا، قال الإمام: مهلا يا أبا، مهلا يا أبا، هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن المرأة تعاقل الرجل إلى الثلث، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. يعني المرأة تساوي دية الرجل إلى الثلث. يعني مثلا دية الرجل طبعا هي على أقسام، الإبل 100 من الإبل، لأن المرأة تقول غنم 1000 غنم، مثلا 1000 دينار 10000 درهم، مثلا 200 للبقر، 200 حلة مثلا، هكذا. المرأة ديتها تساوي الرجل إلى الثلث. الثلث مثلا 33 من الإبل، إذا صارت 40 ترجع للنصف. مثلا 40 مثلا القطعة 4 للرجل، كم فيها؟ 40. 4 للمرأة 20. لو قطع 3 للرجل، للمرأة 3، من بعد ما بلغ النصف 30، فهي تساوي الرجل إلى الثلث. فإذا زادت عن الثلث رجعت إلى النصف. قال: يا أبان، إن المرأة تعاق الرجل إلى الثلث، فإذا بلغت رجعت إلى النصف. يا أبان، إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست وحقت بمراحل القياس. لازم رجوع للأدلة للروايات، ها؟ النبع الصافي كما أهل البيت عليهم السلام. هون الاستحسانات العقلية، وعقلي ما يقبل وعقلي يقبل، وهذا أنا أحبه وهذا أهواه وهذا طبعي لا يوافق، وهذا الناس مثلا لا تحب هذا الأمر والناس تحب شيء آخر، والدين ليس تابع لا للناس ولا لشهوات الناس ولا لأغراض الناس، الدين تابع لا للروايات الصحابة عن أهل البيت.
إذا كان رجل
قتل رجل ألف دينار، لا شيء آخر، شيء آخر، ذاك وأرباح آخر. أن دية المرأة نصف دية الرجل، هذا شيء آخر، بحث آخر. يعني مثلا نأى للرجل 50 للمرأة، لا أقول تساويه إلى الثلث. يعني مثلا إذا قطع أصبع من أصابع المرأة 10 للرجل، إذا قطع أصبع أصابع الرجل 10، أصبع أصابع المرأة 10، هكذا 20 إلى الثلث. نعم أصل دية المرأة بشكل عام نصف، هذا شيء آخر. فشاهد الحال في هذه الصورة، القياس كان موجود بكثرة. اليوم علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يهربون من القياس، مصاهر كهروب الغنم من الذئب، باعتبار أنه جدا فيه مخيف. فكيف نرجح به وهو مثلا لا يجوز عمل به، أو نجبر الرواية أو نوهم؟ كيف؟ قالوا لا
يمكن.
قالوا لا يمكن. نحن نقول كلام صحيح متين على الموازين، لكن أنا عندي شيء، هنا تعليقة. حاصل هذه التعليقة شيخنا الجليل، وهي نحن قلنا سابقا من جملة المباني في حجية خبر الواحد هو الوثوق الشخصي بالصدق، وهكذا شيخنا بناء على أن بعض المباني هكذا، أن المناط في الحجية حجية خبر الواحد هو الوثوق الفعلي يعني الوثوق الشخصي. طيب أنا الآن أسأل سؤال، لو فرضنا حصل لنا بان كما حصل لأبان وغيره من القياس، لو حصل لنا ظن بماذا؟ الظن بعدم الصدور، وهذا الظن نشأ من القياس. طبعا حصول الظن أمر قهري كل شيء، العمل بالقياس اختياري، تعمل ولا تعمل. أما تقول ليش حصل لك الظن من القياس؟ لا مصلحة الحال، هي باليد المسألة. حصل الظن، قد يحصل الظن من القياس، قد يحصل من الاستحسان. يعني حصول الظن ليس باختيارك شيخنا، امر قهري. نعم لا تعمل على الظن بعد اخر. اما تقول ليش حصل لك الظن؟ هو حصل الظن. وبناء عليه لو حصل لك الظن بعدم الصدور عن طريق القياس، الا يرتفع الظن بالصدور شيخنا؟ ها؟ يرتفع. لا يعقل وجود ظن بالصدور وظن بعدم الصدور في آن واحد، لا يعقل.
النحو
الغير العام القياس
يبطل اصل
وشوء القياس،
كشيء
اخر. اقول اذا حصل هذا بحث اخر، بحث شغل اول. انا كلامي ظن حصل.
يعني
نظريه
القضيه من قطع مرض على الانسان قطع الشيء، نقول له لا نبطل القطع وانما نبطل مقدمات القطع، بالتالي يرتفع القطع موضوعا.
لو فرضنا كلام ليس كلام، حصل الظن ولا يمكن ان نقول لا يحصل ظن بالقياس لانه منهي عنه، لا يمكن. لو قطع ان يحصل ظن عن خلال القياس الامر قهري، حتى لو نهيت عنه 1000 مره قد يحصل لك ظن. هذا حصول الظن عن طريق القياس ليس باليد ابدا. حصول الظن وعدم
الوقوع
الحجية أصلاً، شيء آخر. لا، فبناء عليه لو حصل لك الظن كما يحصل، يعني أغلب الفقهاء يقول يحصل ظن من القياس، يحصل ظن بلا إشكال، مع علمنا بورود أنه يحصل ظن، لكن ليس حجة عندهم، ليس حجة بالنتيجة. المهم ليس حجة. أنا كلامي هنا لو كان موضوع حجية خبر الواحد هو الظن الشخصي بالصدور، طيب جاء القياس حصل لك ظن بعدم الصدق، ارتفع موضوع الحج. لا تقول لي شيخ ليش عملت بالقياس، انا ما عملت به. لازم الظن ارتفاع، الظن بالصدق لازم ارتفع، يعني موضوع الحج ارتفع لا من باب العمل بالقياس، ليش عملا بالقياس هذا، انما الظن بالصدق ارتفع، الموضوع انتهى. تقول ليش حصل لك الضوء وحصل لك الضوء؟ هي باليد هي المسألة، يحصل الضوء. هذا لا يمكن الحساب عليه، لأن هذا أمر وجداني، حصول ظن وعلم ويقين واحتمالات ووهم وكذا، أمور وجدانية. يعني مثلا أول مثلا تقول شخص يخاف، إما عدو أمامه أو أسد. خاف، تقول ليش يحصل لك الخوف؟ يقول حصل لي الخوف. تقول اقرأ الآية، قرأت القرآن بدرابه مثلا وحصل الخوف. بالنتيجة هذا أمر وجداني. لا يمكن، نعم الإنسان لا يرتب أثر التطير وكذا بحث الآخر، لكن أصل حصول هذا الأمر لا يمكن أن تنفيه. قد لا يحصل، أنا ما أقول دائما، لكن قد يحصل أيضا. وبناء عليه فإذا حصل الظن ارتفع الظن بالشروع، فيكون الظن القياسي مؤثر، لكن لا من باب العمل به. واضح مولانا؟ هذا بناء على ان المناط ما هو؟ هو خوف الشخص، لانه ليس هذا المناط. اقول بناء عليه.
بعض الحالات ليس مثل الظن المطلق
الذي هي عنه يبقى يحصل. على كل حال شو هي قاعده عمل النتيجه؟ طالما الموضوع انتفى تقول سالم الظن هو مصاري. هذا تمام الكلام شيخنا في مقصد في مبحث الحجج. إن شاء الله العام الآتي إن بقينا من الأحياء نشرح في الأصول العملية. الأصول العملية إن شاء الله.